الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل رمضان كنا نتذكر في كلام السيوطي في منظومته عن مضمات الحديث الحسن والكلام عن سنن أبي داود وما قيل في صحيح مسلم، فنعيد المراجعة في هذا على وجه السرعة، ولأنني لا أحفظ بالضبط إلى أي شيء انتهينا من الأبيات. يقول السيوطي: والكتب الأربع ثم السنن للدارقطني من مضمات الحسن. قال أبو داود عن كتابه: ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهن أقل، وحيث لا فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضعف ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن، فإن يقول قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله. في هذه الأبيات يقول الناظم: إن من مضنات الحديث الحسن سنن الدارقطني والسنن الأربع، ثم بدأ يتكلم عن أبي داود وأقسام الحديث في كتابه السنن. فمن من الإخوة ممكن يذكر لنا ما قيل عن أقسام الحديث في سنن أبي داود؟ أكمل وما سكت عنه. صالح للاحتجاج. أحسنت بارك الله فيك. فإذا هذا هو كلام أبي داود رحمه الله في وصف الأحاديث التي في سننه، ذكر أنها تقريبا على 5 أقسام، ويمكن أن تنقسم إلى 6 أقسام. وكلامه هذا نقله عنه ابن داسة الذي هو أحد رواة السنن، وهو موجود أيضا في رسالته إلى أهل مكة. يقول إنه ذكر في سننه هذه الصحيح وما يشابهه، وما يشابه إيش؟ الصحيح، فقد يكون يعني به الصحيح لغيره، وما يقاربه يعني وما يقارب الصحيح فقد يعني به الحديث الحسن، وما به وهن شديد بينته يعني الذي به ضعف شديد، فإن أبا داود يذكر أنه يبينه أي نص على ذلك الضعف، وما سكت عنه وهذا هو القسم الخامس، وما سكت عنه فهو صالح. وصالح هذه عبارة حمالة أوجه، فقد يكون صالح للاحتجاج وقد يكون صالح للاستشهاد. فعلى كل حال إن كان صالحا للاحتجاج فهو يعني به أيضا الحديث الحسن، وإن كان صالح للاستشهاد ووجدت له طرق أخرى فهذا يعني أنه قسم سادس وهو الحديث الحسن لغيره. ابن الصلاح رحمه الله أخذ من عبارة أبي داود هذه أن ما سكت عنه أبو داود أقل أحواله أنه حديث حسن. يقول: فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن. فعنده أن أقل درجات الحديث الذي سكت عنه أبو داود أنه من قبيل الحسن، ويجوز أن يكون ضعيفا. قل: مع جواز أنه وهن، أي أنه يحتمل أن هذا الحديث أيضا ضعيف، لكن الأرجح عند ابن الصلاح أنه حديث حسن. قيل له: ألا يمكن أن يكون هذا الحديث صحيحا؟ ابن الصلاح يقصد بكلامه هذا أن الحديث الذي سكت عنه أبو داود ولم يوجد كلام لأحد من الأئمة فيه لا تصحيحا ولا تضعيفا، بل ما وجد إلا سكوت أبي داود فقط. أما لو كان هناك أحد الأئمة نص على أنه صحيح فإن ابن الصلاح يقول إنه صحيح، أو أحد العلماء قال إنه حسن فإن ابن الصلاح يجزم بأنه حديث حسن، أو أحد العلماء تكلم عنه بضعف وبين ضعفه فإن ابن الصلاح أيضا يقول إن هذا من هذا القبيل الذي قال إنه يجوز أنه ضعيف مع جواز أنه وهن، بحيث إذا وجد أحد من العلماء تكلم عن هذا الحديث فضعفه. لكن الإشكال يبقى في ما لم يوجد نص عن أحد من العلماء فيه، فهذا هو الذي يقول عنه ابن الصلاح إنه أقل درجاته إنه حديث حسن. فإن اعترض على ابن الصلاح وقيل له قد يبلغ الصحة له، يعني هذا الذي سكت عنه أبو داود قد يبلغ الصحة، قلنا يعني جوابا احتياطا حسنا قد جعله، يقول ما دمنا أننا لم نظفر بكلام لأحد من العلماء السابقين عن هذا الحديث في الحكم عليه بالصحة فالأمر مشكل، فما الذي يجعلنا نذهب إلى القول بصحة الحديث ونحن لا نملك الدليل؟ يقول لو كان لدينا دليل لحكمنا عليه بالصحة، لكن ما دمنا لا نملك الدليل فإذا الأحوط أن نجعله في أنزل درجات القبول وهو الحديث الحسن، ولا نقدر ولا نستطيع أن نرفعه إلى درجة الصحيح إلا بدليل. فإن قيل أي فإن اعترض عليه فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع الصحة جملة الصحيح النبلاء تحتاج أن ينزل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي، هل قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية؟ نحن بينا في هذه الأبيات ما المراد بها وما معناها، فما من الإخوة يذكر يعني معناها على وجه الإجاز أو الإجازة هنستنى العلم؟ غير الأخراب. طيب تمام الكلام. لا خلنا هنا، هل قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية؟ من المخاطب؟ من المخاطب؟ ابن الصلاح. طيب هل قضى يعني ابن الصلاح في الطبقات الثانية؟ الثانية عند من؟ لا عند أبي داود. نعم لا أحسنت بارك الله فيك، عند مسلم بالحسن في الماضي أي عند أبي داود. إذن هو يقول إن مسلما رحمه الله، وهذا يعني لعلكم تذكرون يعني أن الكلام كان عليه في مقدمة صحيح مسلم، مسلم رحمه الله قسم طبقات الرواة إلى ثلاثة أقسام، فقسم الذين هم أهل الصحيح مثل شعبة ومالك وسفيان، وقسم الذين هم المتروكون، والمتروكون هؤلاء نص مسلم على أنه لا يعرج على حديثهم ولا يخرجه في كتابه، وهؤلاء مثل محمد بن سعيد بن قيس المصلوب وسليمان بن عمرو النخعي، سليمان بن داود أبو عمرو النخعي وأمثال هؤلاء الرواة، فهؤلاء لا يعرج مسلم على حديثهم. الصنف الثالث وهم في الحقيقة عبارة عن الطبقة الثانية عنده الذين يشملهم اسم الصدق والستارة، ولكنهم لا يساوون أصحاب الطبقة الأولى مالك وشعبة وسفيان، بل يشتركون معهم في العدالة لكنهم أقل منهم في الحفظ والإتقان، وهؤلاء مثل لهم مسلم بعطاء بن السائب وعلي بن زيد بن جدعان والليث بن أبي سليم، فهؤلاء هل مسلم رحمه الله يخرج حديثهم في الأصول؟ ها؟ لا يخرج حديثهم في الأصول وإنما يخرجه في المتابعة. والآن الكلام هنا حينما ذكر ابن الصلاح أن ما سكت عنه أبو داود فإنه حسن على الانفراد ولا في المتابعات؟ على الانفراد. فإذا يعني هذه أول نقطة يضعف بها هذا القول. فمسلم رحمه الله لم يحتج لا بعطاء بن السائب فيما كان من روايته بعد الاختلاط ولا بعلي بن زيد ولا بيزيد بن أبي زياد ولا بليث بن أبي سليم ولا أمثال هؤلاء، وإنما يجعلهم في الشواهد والمتابعات. ومن الشواهد والمتابعات هذه لا خلاف في أنه يخف فيها الشر. فإذا ليس هناك يعني مجال للموازنة بين كلام ابن الصلاح عن سنن أبي داود وبين كلام مسلم في مقدمته. فحينما يقول هنا هل قضى في الطبقات الثانية في الحسن مثل ما قضى في الماضية، يعني الذين هم عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وأمثالهم، نقول إن مسلم رحمه الله لم يحسن حديث هؤلاء ولم يصححه، وإنما أخرجه في الشواهد والمتابعات. الجواب الذي ذكره السيوطي هنا: أجب بأن مسلما فيه شرط ما صح فامنع أن لأن لذي الحسن يحط. هذا جواب آخر صحيح. مسلم رحمه الله اشترط في كتابه أنه لا يخرج إلا الحديث الصحيح، وأما أبو داود فلم يشترط هذا. سنن أبي داود باعترافه هو أن فيها الضعيف، فما دام أن الأمر كذلك فالكلام يختلف فيما بين سنن أبي داود وبين صحيح مسلم. فمسلم اشترط الصحة وأبو داود لم يشترط الصحة. قالوا: وليس كل حديث يرويه راو فيه ضعف مقطوع بضعف حديث ذلك الراوي، بل قد يكون في رواياته شيء من الصحيح. بما يعرف ذلك؟ نعم، يعرف بمقارنته بروايات الثقات الأثبات. فإذا وجد أن هذا الحديث رواه ثقات آخرون عرفنا بأن هذا الحديث مما أصاب فيه ذلك الراوي وإن كان فيه بعض الضعف. فإذا الكلام لا يتجه هنا على مسلم. بقيت حجة أخرى وهي: فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والبغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن كن اصطلاح ينتمى. يقول إن هناك من قد يعترض فيقول إن البغوي رحمه الله في كتابه مصابيح السنة يقسم الكتاب إلى بابين، فالباب الأول يسميه بالصحاح والباب الثاني يسميه بالحسان. فالباب الأول يخرج فيه ما كان من في الصحيحين أو في أحدهما، والباب الثاني يخرج فيه ما كان في السنن الأربع. فإذا البغوي حكم على السنن الأربع بأن جميع أحاديثها أحاديث حسان، فلماذا إذن لا يقل بأن جميع السنن كلها أحاديثها أحاديث حسان؟ لماذا ينص على أبي داود فقط؟ فالجواب عن هذا إن هذا الذي صنعه البغوي في كتابه مصابيح السنة اصطلاح خاص به، وليس يقصد به الحسن الاصطلاحي، وإنما أراد تمييز ما في السنن الأربع عن ما في الصحيحين. وبدلا من أن يطيل بذكر من خرج الحديث فيقول رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو جعله في هذا القسم على أساس أنك تعرف أن ما كان في هذا القسم فهو في السنن الأربع أو في بعضها. فإذا هو يصنع هذا اختصارا، وتسميته له بأنه من حسن لا يعني به الحسن الاصطلاحي، وإنما هذا اصطلاح خاص به ولا حرج في الاصطلاح، مع العلم أن البغوي رحمه الله لو ترك هذا الصنيع لكان أولى، لأنه صنيع فيه إيهام بلا شك، ولكن لا يسلم له لا يسلم يعني بأن هذا الذي صنعه البغوي هو من قبيل الحسن الاصطلاحي. يقول يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقط. نعم هذا هو صنيع أبي داود رحمه الله، وهذا يعني كما نص عليه هو في الكلام الذي ذكرناه عنه قبل قليل بأنه يخرج الصحاح وما يشابهها وما يقاربها، وقد يخرج الضعاف لكنه يبين ما فيه وهن شديد، يعني ما فيه ضعف شديد. ولنعلم أيها الإخوة أن من عادة كثير من المتقدمين سوى من اشترط الصحة، من اشترط الصحة هذا لا كلام لنا معه، لكن بقية الذين يخرجون هم يحاولون أن ينتقوا الأحاديث الصحيحة هذه بالدرجة الأولى وما يقاربها كالأحاديث الحسنة التي هي من أنزل درجات الصحيح، ثم بعد ذلك يخرجون أيضا الأحاديث التي فيها ضعف ولكن رواتها ليسوا من الرواة الذين هم مجمع على تركهم. الراوي الذي يجمع على تركه كان المتقدمون يحرصون كل الحرص على تجنب أحاديثه فلا يخرجونها في كتبهم، ومن يعني خرج شيئا من ذلك فإنه لا يخرم هذه القاعدة، فنحن نعرف أن كل قاعدة لها شواذ. ولذلك هو هنا حينما يقول يروي أبو داود أقوى ما وجد، أبو داود نفسه رحمه الله نص على أنه انتقى سننه هذه من حوالي 500,000 حديث ولم يخرج فيها سوى 4,800 حديث، يعني 4,800 من 500,000 عدد ليس بالسهل. طبعا ليس المقصود 500,000 متن، ولكن المقصود بجمع جميع الطرق وبما فيه أيضا الموقوف الذي يروى عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فبهذا المجموع يصل إلى هذا الحد. فأبو داود انتقى هذه الأحاديث من هذا المجموع الهائل من الأحاديث في جميع طرقها. حينما انتقى هذه الأحاديث حرص كل الحرص على أن ينتقي أجود هذه الأحاديث، فبالدرجة الأولى الصحاح ويدخل فيها الحسان عندهم، ثم يخرج أيضا الأحاديث التي فيها ضعف يسير، لأنه سار على منهج شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على الرأي، فكانوا يحرصون في أي مسألة تعرض لهم من المسائل أن يبحثوا عن الدليل الذي صح، فإن وجدوه فالحمد لله، ما وجدوه لجأوا إلى ما هو أنزل درجات الصحيح وهو الحديث الحسن، ما وجدوا نظروا. فإن كان هناك حديث ضعيف وهناك رأي قدموا الحديث الضعيف على الرأي، وهذا من قبيل تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. فالحديث الضعيف كما نص عليه الإمام أحمد حتى وإن كان ضعيفا فهو أولى عنده بالقبول من آراء الرجال. لماذا؟ لأنه حينما وازن رأى آراء الرجال الخطأ فيها محتمل لأكثر أكثر من احتمال الخطأ في رواية الراوي الذي في حفظه ضعف. يقول الراوي الذي في حفظه ضعف قد يصيب، وعند الإمام أحمد أن هذه الإصابة من هذا الراوي يعني لو وضعت لها نسبة مئوية فإنها عنده تربو على إصابة رأي الرجال، ولذلك كان القياس عندهم من أنزل الدرجات تماما. فأبو داود رحمه الله سار على منهج شيخه الإمام أحمد، فهو يخرج أيضا الحديث الضعيف لأنه أحيانا يحتاج إليه في الباب الذي لا يوجد فيه إلا ذلك الحديث الضعيف. والنسائي كذلك قال والنسائي من لم يكونوا اتفقوا تركا له والآخرون ألحقوا. لاحظوا هذا هو التصريح بهذا المنهج الذي ذكرته لكم، يقول إن النسائي طبعا هذا يعني قصر للنسائي لأجل ضرورة الشعر، النسائي ينظر في الراوي الذي لم يتفقوا على تركه فيخرج أيضا حديثه في سننه. ثم عرض للكلام عن السنن الأربع ما هو الرابع منها، قال والآخرون ألحقوا بالخمسة. الخمسة من يقصد؟ أحسنت بارك الله فيك، يقصد الصحيحين والسنن الثلاثة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي. فعلا كان هناك اختلاف في احتساب الكتاب السادس ما هو، فأهل المغرب يجعلون موطأ الإمام مالك هو الكتاب السادس، وأهل المشرق استقر الأمر عندهم في الأخير على احتساب سنن ابن ماجه هي الكتاب السادس، لكن لا يعني هذا أن هذا عن اتفاق منهم، بل هناك من حاول أن يقدم سنن الدارمي على سنن ابن ماجه، وهذا رأي لبعض الحفاظ ومن جملتهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فإنه يقول إن سنن الدارمي أجود من حيث يعني صحة الأحاديث من سنن ابن ماجه، ولكن الذي يعني يظهر أن احتساب سنن ابن ماجه هي الكتاب السادس هو الأصوب والأولى. لماذا؟ لأن سنن الدارمي يكثر فيها الموقوف، والحديث الموقوفة فيها كثيرة بخلاف سنن ابن ماجه، فمن حيث التفاتهم إلى الناحية الفقهية والاستدلال بالأحاديث في موضوعات معينة، سنن ابن ماجه أولى بالتقديم من سنن الدارمي بغض النظر عن مسألة الصحة. نعم لو عملت مقارنة بين الأحاديث الصحيحة في سنن ابن ماجه والأحاديث الصحيحة في سنن الدارمي لربما فاقت الأحاديث التي في سنن الدارمي الأحاديث التي في سنن ابن ماجه، لكن بالمجموع نرى أن الأحاديث التي في سنن ابن ماجه تشتمل على المرفوع أكثر من اشتمال سنن الدارمي على المرفوع، والمرفوع هو الذي يهتم به العلماء من الناحية الفقهية، ولذلك جرى التقديم لسنن ابن ماجه. قال والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة قيل ومن ماز بهم فإن فيهم وهم. عندنا هنا نقط ابن ماجة ونونه، والصواب في ضبطه أنه ينطقها ابن ماجة هكذا ولا يقال ابن ماجة يعني في حال الوصل، هذا هو الأصوب مع العلم أن من جعله شاء فإن له وجه. أما ها هنا فضرورة الشعر هي التي ألجأته إلى جعله تاء، وهذا هو الذي جعله ينون وينطقه تاء. قيل ومن ماز بهم فإن فيهم وهم. يقول إن سنن ابن ماجه تشتمل على أحاديث يتميز بها ابن ماجه على السنن الثلاث الأخرى بل على الكتب الخمسة، يعني زاد هذه الأحاديث. فهذه الأحاديث الزائدة عند ابن ماجه ما حكمها؟ المزي رحمه الله نص على أن كل الأحاديث الزائدة في سنن ابن ماجه فهي ضعيفة، لكن في نظري أن هذا الإطلاق يعني فيه شيء من العجلة، لكن لعل المزي رحمه الله قصد يعني على وجه العموم وليس حكما دقيقا يشمل كل حديث زاده ابن ماجه على الكتب الخمسة، فإن هناك بعض الأحاديث التي زادها ابن ماجه وهي يعني تلحق بالحسن أو الصحيح، ولذلك يعني هذه العبارة ينبغي أن يتحفظ فيها فإن فيهم وهم. وكذلك أيضا هذه الكتب السنن الأربع هي تشتمل على الحديث الصحيح والحسن والضعيف، ولذلك من نص على أنها من قبيل الصحيح كلها فإن هذا عبارة عن تساهل ممن حكم بهذا الحكم، ولذلك يقول تساهل الذي عليها أطلقا صحيحة. ففعلا يعني لا ينبغي الحكم على هذه السنن الأربع كلها بأن ما فيها هو من قبيل الصحيح ولا حتى من قبيل الحسن، يعني الحكم العام هكذا لا يصلح. وكذلك أيضا سنن الدارمي والمنتقى لا ينبغي أن يطلق عليها إنها صحيحة لأن فيها أحاديث ليست بصحيحة، وهذا قول قيل، يعني كون سنن الدارمي هناك من قال إنه من الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد، هذا قول قيل وسبقا ذكرناه في بداية الشرح، وقلت إن ابن حجر عثر على هذا في غلاف نسخة من سنن الدارمي بخط رجل يقال له أبو الحسن الحصني، وخطه يشبه خط المنذري رحمه الله، فظن بعض الناس مثل مغلطاي أن المنذري يرى أن سنن الدارمي مما ألف في الصحيح المجرد، فاستدرك عليه ابن حجر وقال هذا ليس خط المنذري، والمنذري إمام لا يغتر بمثل هذا الكلام. كذلك أيضا يعني مما اشتهر في كتاب الدارمي، مرة يقولون عنه مسند الدارمي ومرة يقولون سنن الدارمي. وكما ترون الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن المسند غير السنن، فيرى أن هذا المطبوع الموجود هو السنن وأن المسند مفقود ولا يعرق له محل. والحقيقة أن المسند هو السنن، وليس هناك كتاب مستقل للدارمي يقال له المسند غير هذا الكتاب الموجود، وإنما سمي مسندا لأنه جرت عادتهم أنهم يطلقون على الكتاب الذي أحاديثه تروى بالأسانيد يقال عنه إنه كتاب مسند. فالبخاري سمى كتابه مسند، ومسلم سمى كتابه مسند. لماذا؟ لأن الأحاديث التي فيها أحاديث مسندة، فسموه مسندا لأجل هذا الصنيع. أما المنتقى لابن جارود فهو من أحسن الكتب وأجودها، وأحاديثه يكثر فيها جدا الصحيح، يعني الصحيح فيها كثير جدا، والمنتقد يعني قليل جدا. ولولا يعني من انتقد فيها لأمكن أن يحكم على هذا الكتاب بأنه مما ألف في الصحيح المجرد. أما لماذا لم يعتبر هذا الكتاب هو سادس الكتب الستة، فكما ترون الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يميل إلى أن هذا الكتاب المفروض أن يوضع هو الكتاب السادس، لكن هذا الكتاب أحاديثه قليلة ولم تشمل يعني الكثير من الأبواب التي يحتاج إليها العلماء، ولذلك جعلوا سنن ابن ماجه لكثرة أحاديثه. وأما المنتقى فأحاديثه قليلة، وإلا من حيث النظافة فهي أجود يعني من الأحاديث التي في سنن ابن ماجه، يعني من حيث الصحة من عدمها. هناك كتب ألفت لكن ليست على الأبواب. الآن الكلام الماضي هذا كله في الكتب التي ألفت على الأبواب الفقهية. هناك كتب ألفت على المسانيد، فأحسنها وأجودها كتاب مسند الإمام أحمد، ثم يليه كتاب مسند إسحاق ابن راهوية. فيقول السيوطي هنا: ودونها مساند والمعتلي، منها الذي لأحمد والحنظلي. فيقول دون هذه الكتب، يعني دونها رتبة الكتب التي ألفت على المسانيد. وحينما يقول ودونها لأجل أنها ما اعتبرت من الكتب الستة ولا نوزع في اعتبارها من الكتب الستة، لأنهم كما قلت يعنون بالناحية الفقهية، وهذه الكتب لم ترتب على الأبواب. فلو أنها رتبت على الأبواب لأمكن اعتبار كتاب مسند الإمام أحمد هو من أوائل الكتب الستة، لكن لأجل أنه ألف على المسانيد لذلك لم يعتبر لا هو ولا أي مسند آخر. فأجود هذه المسانيد هو مسند الإمام أحمد رحمه الله. والأحاديث التي في مسند الإمام أحمد يعني قيل أنها تصل بالمكرر إلى 40,000، لكن يظهر أن هذا الرقم فيه مبالغة، فيبدو أنه من باب الخرص وليس من باب العد بدقة لهذه الأحاديث، والصواب أنها تقرب من 30,000 بالمكرر. وأما من حيث جودة الأحاديث التي في مسند الإمام أحمد فبلا شك أنها يعني على وجه العموم يعني لا تكاد تجد حديثا صحيحا إلا وهو مخرج في مسند الإمام أحمد. ولا نعني القطع بأنه ما في حديث صحيح إلا وهو موجود، نقول لا تكاد، يعني معنى ذلك أنه اشتمل على أكثر وأغلب الصحيح، ومع ذلك يشتمل على الحديث الضعيف، بل والضعيف جدا، بل وفيه أحاديث موضوعة، وهذا مما نوزع فيه. فأما الحديث الضعيف فهذا مسلم بوجوده في مسند الإمام أحمد بناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله يقدم الحديث الضعيف على آراء الرجال. أما الحديث الضعيف جدا فهذا يختلف باختلاف الناظر في ذلك الحديث والحاكم عليه. فكما مر قبل قليل أن النسائي وجملة العلماء الذين خرجوا في ذلك الوقت يتجنبون ما فيه راوي مجمع على تركه، والراوي المجمع على تركه هذا يقل وجود حديثه في مسند الإمام أحمد. ولكن قد تجد راوي يقال عنه إنه متروك لكن ليس مجمعا على تركه، فهذه ينبغي أن تراع. أما الأحاديث الموضوعة فهناك بعض الأحاديث لكن اعتذر عن وجودها في مسند الإمام أحمد بأنها من الأحاديث التي شطب عليها الإمام أحمد ورواها ابنه عبد الله حتى وإن كان مشطوبا عليها. هذا هو كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. وعلى كل حال فلكل جواد كبوة، يعني لا نزعم العصمة لا للإمام أحمد ولا غيره، لكن إذا ما أخذنا حكما إجماليا على الكتاب فالكتاب لا شك أنه من أجود الكتب على الإطلاق، وهو أعظم موسوعة الآن تشتمل على أحاديث مرفوعة بهذا الكم الهائل وبهذه النقاوة الجيدة. يليه في الرتبة أيضا مسند إسحاق بن راهوية، فإنه من المسانيد أيضا التي انتقى فيها إسحاق بن راهوية رحمه الله، يعني الأحاديث الجيدة التي ليس فيها يعني شيء من الموضوع ولا ما يقاربه، وإنما هذا الحكم يعني بناء على النقل، أما عن تتبع ودراسة فلا، لأن الذي وجد من مسند إسحاق بن راهوية إنما هو قطعة صغيرة نشرت في مجلدات ثلاثة موجودة في الأسواق، لكنها لا تشمل إلا مسانيد قلة من الصحابة كعائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا بالنسبة للمسانيد. المسألة التي بعد هذا نقرأ الأبيات التي فيها ونحاول أن نسير فيها حتى ينتهي بنا الوقت. قال: مسألة المسانيد كثيرة يعني بعد هذا، لكن هذه لأن أصحابها يعني من المتقدمين، فالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يعني كتاباهما يعني هي أقدم من أقدم الكتب المسندة التي وجدت حتى الآن، مسند أبي يعلى ومسند عبد بن حميد وأمثالها من المسانيد، هي أيضا بلا شك يعني مسانيد جيدة، لكنها فيها ما ليس في مسند الإمام أحمد، يعني من حيث يعني وجود الأحاديث المتكلم فيها هذا يعني موجود، وأيضا مسند عبد بن حميد لم يوجد منه إلا المنتخب، فلذلك يعني لا نستطيع أن نتكلم عن الكتاب، فالذي يظهر أن الأصل الذي هو المسند الأصلي أنه يشمل أحاديث موقوفة، ولذلك يعني ما حصل الكلام فيه كالكلام في مسند إسحاق بن راهوية أو مسند الإمام أحمد. وكونه انتخبت من هذه الأحاديث المرفوعة الموجودة الآن هي أحاديث قلة، ولذلك ترون أن الكتاب نشر في مجلد صغير، يعني أحاديثه ليست بالكثيرة، أظن حوالي 1800 حديث، ففرق بين 1800 حديث وبين 30,000 حديث. كذلك أيضا مسند أبي يعلى فيه أحاديث يعني ضعيفة جدا وأحاديث موضوعة بالإضافة للأحاديث الصحيحة، وإن كنا لا نحط من قيمة الكتاب، لكن يعني من حيث موازنته في مسند الإمام أحمد فرق بين هذا الكتاب وذاك. قال: الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكل، فقيل يعني اللغوي، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا، كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وصاحب النخبة دائم انفرد إسناده والثاني حيث ذو عدد. نترك البقية للدرس القادم لأن هذا يبدو لي أنه يحتاج إلى طول. الآن هذه المسألة هي فعلا مشكلة، وهو ما نجده في الغالب في كلام الترمذي، وقد يوجد في كلام من تقدم الترمذي كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة حينما يصفون الحديث بالحسن والصحة معا، فيقول الترمذي في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن صحيح، وأحيانا هذا حديث حسن صحيح غريب، وأحيانا هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأحيانا هذا حديث صحيح غريب، هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهذه الأحاديث التي توصف بهذا الوصف المشكل منها هو ما قال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد يضيف إليه بعض العبارات كلا نعرفه إلا من هذا الوجه أو غريب. فكيف يجمع بين هذين الوصفين، وصف الصحة ووصف الحسن، ونحن نعلم أن الحسن غير الصحيح؟ هذا الإشكال اضطربت فيه أقوال العلماء في محاولة توجيهه على النحو الآتي. يقول: الحكم بالصحة والحسن معا على متن واحد رواه الترمذي، يعني حينما ينص عليه استشكل. فقيل، هذا قول قيل، إنه يعني الحسن اللغوي، بمعنى أنه حكم على الحديث بأي شيء؟ بالصحة. وأما حكم عليه بأنه حسن فإنه يعني الحسن اللغوي، حسن المتن. لكن يلزم على هذا وصف الضعيف أيضا بالحسن اللغوي، لأن بعض الأحاديث الضعيفة تستحسن متونها. فهل يسوغ أن يقال عن الحديث الضعيف إنه حديث حسن؟ هنا يأتينا إشكال آخر، يعني نضطرب في تحديد الحديث الحسن وفي الحكم على حديث من الأحاديث بأنه حديث حسن، ولا نستطيع أن نأخذ عبارة إمام من الأئمة في الحكم على حديث من الأحاديث بأنه حديث حسن ويعني به الحسن الاصطلاحي بمعنى أنه دخل في عداد المقبول، لأنه يأتينا متعنت فيقول: لا، هذا الإمام لم يقصد الحسن الاصطلاحي وإنما قصد الحسن اللغوي. فبالتالي نخسر كمية هائلة من أحكام الأئمة على هذه الأحاديث. وأيضا يعني هو نكر لهم، يعني لأهل الاصطلاح، فإنهم يستنكرون أن يوصف الضعيف بالحسن. هذا يعني رد على هذا القول مباشرة. ثم أتى بقول آخر وقيل: باعتبار تعداد السند، وفيه شيء حيث وصف من فرد. يقول: إن وصف الحديث الواحد بأنه حديث حسن صحيح باعتبار أن له إسناد، أن له إسنادا صحيحا وإسنادا حسنا، فيعني الترمذي بهذا أنه روي بإسنادين، أحد هذين الإسنادين صحيح والآخر حسن. يقول: يشكل على هذا، يقول هذا القول فيه شيء، يعني لا تطمئن إليه النفس. لماذا؟ لأنه يشكل عليه أن هناك أحاديث نص الترمذي على أنها من المفاريد، بمعنى ليس لها إسناد ثاني، ما لها إلا إسناد واحد، ومع ذلك قال عنها إنها حسنة صحيحة. حينما يقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، والغريب يعني به الذي لم يروى إلا من طريق واحد. قالوا، يعني حاولوا أن يوجهوا هذا الكلام، قالوا: لأنه يقصد بالغريب الغريب النسبي. الغريب النسبي نحن يعني سنضطر إلى تعريفه تعريفا عاجلا. عندنا الغريب نوعان: غريب مطلق أو فرد مطلق، وفرد نسبي. الفرد المطلق هو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، يعني بمعنى لا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا صحابي واحد. والفرد النسبي أن يكون الحديث مروي عن أكثر من صحابي، لكن يأتي مثلا واحد عن أحد من الصحابة أو عن أحد من الرواة المشهورين في طبقات السند فينفرد بهذا الحديث، كأن يأتي إنسان إلى الزهري فيروي عن حديث لا يشاركه أحد من رواة الزهري، والزهري تلاميذه كثر، فأين رواة تلاميذ الزهري عن هذا الحديث لم يروه إلا فلان من الناس؟ فيقولون: هذا حديث غريب. غريب كيف؟ قالوا: غريب من حديث الزهري، لأنه لم يروه إلا فلان. فإذا هذا لا يعني القطع بأن هذا الحديث لم يروى إلا بهذا الإسناد، بل هو مروي بأكثر من إسناد، لكن فقط من حديث الزهري هو غريب. فهم حاولوا أن يوجهوا هذا الكلام، كلام الترمذي: هذا حديث صحيح غريب، هذا حديث حسن صحيح غريب، قالوا: لعله يقصد الغرابة النسبية ولا يقصد الغرابة المطلقة. جاء الجواب عليهم أن الترمذي رحمه الله يقول في بعضها: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا ينفي الغرابة النسبية وليس لها محل إذن مع وجود هذه الكلمة. فإذا الإشكال ما يزال باقي ويحتاج الأمر إلى توجيه. جاء للقول الثالث وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا، يعني محاولة توفيق. يقول إن الحديث الصحيح هو من باب أولى حديث حسن، فهو حوى الدرجة العليا من الصحة فيدخل فيها من باب أولى الدرجة الدنيا، لكن العكس لا. يقول فذاك حاو أبدا للدنيا التي هي الحسن، ولذلك يقول كل صحيح حسن لا ينعكس، يعني وليس كل حسن صحيح. وقيل هذا حيث رأي يلتبس، يقول يعني في محاولة توجيه هذا القول، وهذا كلام أظنه مقول عن الحافظ ابن كثير رحمه الله. يقول إن توجيه هذا الرأي في الحديث الذي يوصف بأنه حسن صحيح إذا ما التبس الأمر على الحاكم على ذلك الحديث والناظر في ذلك الإسناد، فإذا كان هذا الإسناد يتراوح بين الصحة وبين الحسن فلا هو بالذي وصل إلى الدرجة المقطوع بها بأنه صحيح، ولا هو أيضا بالذي وصل إلى درجة الحسن. فيقول إن هذا الرأي يجعل الترمذي يقول هذا حديث صحيح فحسن صحيح، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه حديث حسن وهو محتمل لأن يكون حديثا صحيحا، فيقول وهذا حيث رأي يلتبس، بمعنى أنه لم يجزم على هذا الحديث بحكم معين. ويمكن أن نختصر الكلام في هذا فنقول يعني هذا الكلام يعني بناء على توجيه ابن كثير ينطبق على ما قيل عنه، وهذا سيأتي إن شاء الله، هذا إسناد قوي أو هذا إسناد جيد. فنحن نذكر دائما بأن الذي يوصف بأنه قوي وجيد هو من أنزل درجات الصحيح وأعلى درجات الحسن، فإذا هو في مرتبة بين الحسن والصحيح، فيمكن أن يتجه كلام ابن كثير على ما يوصف من الأحاديث بهذا الوصف. قال وصاحب النخبة، من هو صاحب النخبة؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. يعني احنا نجد ان العلماء يعني تدفق كلامهم في هذه المسألة، ما من امام تقريبا الا وله كلام فيها. وصاحب النخبة قال يعني ذا ان انفرد اسناده والثاني حيث ذو عدد. اذا ابن حجر رحمه الله يحاول ان يفصل بين ما له اسناد وما له اكثر من اسناد. فاذا كان حديث له اسناد واحد فقط ووصف بأنه حديث حسن صحيح، ففي هذه الحال يكون الوصف لهذا الإسناد بأنه حسن صحيح في آن واحد يمكن أن يتجه إلى الحسن اللغوي، وأن الحكم على هذا الحديث بأنه حديث صحيح، ويدخل الحديث ويدخل الحسن في هذه الحالة في الصحيح. أما إذا كان له إسناد ثاني فيمكن أن يتجه إلى ما ذكر قبل قليل بأنه حديث حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يحاول أن يوفق في هذه المسألة بين بعض الأقوال التي قيلت ومجموعة القول لابن دقيق العيد ولغيره، لكن يشكن على هذا التوجيه الذي ذكره ابن حجر أن الحديث الذي يوصف بأنه حديث حسن صحيح وله إسناد واحد يكون منصوص على أنه بأنه له إسناد واحد، يمكن أن ننظر في هذا الحديث فنجد أنه من أعلى درجات الصحيح ومن الأحاديث التي لا يمكن أن ينقدح في ذهن الإنسان بأنها من الأحاديث التي فيها شيء من الارتخاء في الحكم على الحديث، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وصفه الترمذي بأنه حديث حسن صحيح، والحديث من أعلى درجات الصحيح بل من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، فكيف يمكن أن يتجه كلام الحافظ بن حجر في التوفيق بين هذه الأقوال على هذا الحديث؟ هذا لا يمكن، هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد ومع ذلك وصفه الترمذي بأنه حديث حسن صحيح. ف فعلى كل حال يعني المسألة فيها هذا الاضطراب المذكور، وسيأتي إن شاء الله الكلام الذي يذكره السيوطي في التوفيق بين هذا. وعلى كل حال فأنا دائما كنت أكرر على الإخوة في هذه المسألة الذين يسألوني عنها، أقول إن الحكم على هذه العبارة التي يصدرها الترمذي على هذه الأحاديث بحكم جازم، كل توجيه وكل قول قيل نجد عليه من المآخذ ما يخرمه، بمعنى أننا فعلا قد نجد بعض الأحاديث رويت بإسنادين أو بأكثر، فبعضها صحيح وبعضها حسن، وقد نجد أحاديث لا تروى إلا بإسناد واحد وتختلف فيها وجهات النظر، فيمكن أن يلتحق بالصحيح ويمكن أن يلتحق بالحسن وهكذا. هذا القول يعني والله هو العالم بهذا أنني ما كنت اطلعت على أحد قال به، وإنما قلته يعني لما وجدت من الاضطراب في أقوال الأئمة. ثم وجدت أن الترمذي صاحب الشرح صاحب شرح ألفية السيوطي قد حكاه لكن لم ينسبه لمعين، وإنما كأنه نقله عن إنسان آخر. وكذلك أيضا يعني من أراد الاستفاء في هذا فلينظر كتاب النفح الشذي في شرح علل الترمذي لابن سيد الناس، فإنه تطرق لمسألة مع يعني الحواشي على هذا الكتاب للشيخ أحمد معبد، فإني وجدت أيضا في هذه الأيام أنه نص على هذه المسألة وقال لا ينبغي أن يحكم في هذه المسألة بحكم جازم أو تكون قاعدة مضطردة في كل الأحاديث، بل لا بد أن تكون هناك دراسة استقرائية لجميع الأحاديث التي قال عنها الترمذي هذا القول وحكم عليها بهذا الحكم، ومن ثم ينظر في توجيه كلام الترمذي وجهة صحيحة. أما هذه الأقوال التي قيلت فكل قول فيه ما يخرمه مما ذكرنا قبل قليل. بقيت مسألة الحسن اللغوي ما معناها؟ هذه المسألة أيها الإخوة يعني مسألة جديرة بالاهتمام، وهذا يعني مما يمكن أن يوجه به أيضا كلام الترمذي في المواضع المشكلة. فالحسن اللغوي فعلا له اعتباره، لكن بعضهم يحاول أن يوجهه وجهة اصطلاحية، وقد يكون هذا توجيه آخر أيضا، وذلك أن بعض المتقدمين وردت عنهم بعض الإطلاقات في وصف بعض الأحاديث بأنها أحاديث حسن، فهل كانوا يعنون بالحديث الحسن الحسن الاصطلاحي؟ يعني ورد هذا عن إبراهيم النخعي وعن شعبة وعن الإمام مالك، فهل كان الاصطلاح مستقرا عندهم بمعنى أنهم يعرفون أن الحديث الحسن هو أنزل درجات الصحيح؟ أنا أقول لا نستطيع أن نجزم بهذا ولا نأخذ هذا على أنه قول مسلم، لأن عباراتهم يمكن أن توجه وجهة معينة، وهذا هو الذي نص عليه الخطيب البغدادي رحمه الله، فيقصدون في الحديث الحسن إذا أطلقوه الحديث الغريب. فبعضهم يقول كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن حديثه بمعنى أغرب حديثه، لأنهم يقولون من التمس الغرائب فإنه يعني من مظنة الكذب، ويعني تلمس الغرائب دائما كان أهل العلم يحذرون منه ويحذرون، فلذلك كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحاسن حديثه، فإذا المقصود بها غرائب حديثه. كذلك أيضا شعبة رحمه الله حينما سئل لماذا لم تروي عن فلان، راوي من الرواة تركه شعبة، قيل له لماذا لم تروي عن فلان، فإن عنده أحاديث حسانا، قال من حسنها فررت، بمعنى أحاديث غرائب، فقال من غرابتها فرر. فإذا يمكن أن يوجه الكلام في هذه الحال كلام الترمذي يعني إذا ما وجدنا ملاذا إلا هذا بأنه يقصد إن هذا الحديث حديث حسن باعتبار أنه يعني غريب، ما له يعني إلا هذا الطريق، و من الأحاديث التي مثلا لم يقل بما تضمنته من الفقه أحد من الأئمة وما إلى ذلك، يمكن أن يوجه في بعض الحالات هذه الوجهة، لكن كما قلت هذا لا يكون إلا وفق دراسة استقرائية لتلك الأحاديث، وهذه يمكن أن تضيفوها لهذه الأقوال التي قيلت في توجيه كلام الترمذي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أخ من الإخوة يسأل يقول: هل عبد الله بن لهيعة متروك عند النساء؟ يقول: ما معنى قول النسائي إنه لم يترك إلا ما أجمعوا على تركه؟ هل المقصود أنه متروك اصطلاحا أو المقصود ترك الاحتجاج به؟ أقول: لا، ليس مقصود ترك الاحتجاج به، يعني الذين ترك الاحتجاج بهم هذولا موجودين، يعني مسلم بوجودهم في سنن النسائي وفي غيرها من السنن، لكن المقصود المتروك الذي أجمع العلماء على ترك روايته، بمعنى لا يؤخذ بها لا في باب الشواهد والمتابعات فضلا عن باب الاحتجاج. هذا مقصود النسائي. قال: وهل عبد الله بن لهيعة متروك عند النسائي؟ لأن يبدو هذا الذي أشكل على الأخ السائل. وهل عبد الله بن لهيعة متروك عند النسائي لأنه لم يخرج حديثه، مع أنه كان عنده حديث بن لهيعة كما في ترجمة النسائي؟ أقول: نعم، النسائي رحمه الله رأيه في بن لهيعة شديد، ولذلك لا نجده يصلح باسمه في الأحاديث التي يشترك فيها ابن لهيعة مع رواة آخرين، بل يقول وآخر أو وفلان ونحو هذا، فلا يصح باسم ابن لهيعة. فأنا وقفت على مواضع يستخدم فيها النسائي هذه العبارة، وبعد جمع طرق الحديث نجد أن هذا الذي لم يصح النسائي باسمه هو ابن لهيعة، فهذا يدل على أنه ترك الرواية عنه. قد يقول قائل: لماذا إذن يخرج هذا الحديث من طريقه ولم يصح باسمه؟ نقول: هو لم يخرج الحديث لأجل ابن لهيعة، ولكن لأجل الراوي الذي رواه غير ابن لهيعة، فجاء ابن لهيعة بالتبع، والإسناد عند النسائي هكذا جاء ب يعني تلقاه النسائي من رواية هذين الاثنين. أما لو كان ابن لهيعة تفرد به لما أخرج حديث النسائي. الحكم على ابن لهيعة فيه تفصيل، يعني ابن لهيعة له حالان: حال قبل الاختلاط وحال بعد الاختلاط. أما حاله بعد الاختلاط فهي حالة شديدة، يعني كثرة المناكير والموضوعات في روايته، ولذلك ينبغي أن يكون منها المرء على حذر، ولا يتأتى هذا إلا لإنسان متضلع في هذا العلم. أما أحاديثه التي قبل الاختلاط فهي يعني المناكير فيها أقل والضعف فيها أقل، وهذه تعرف بطريق بعض الرواة الذين رووا عنه قديما كالعبادلة الأربعة: عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يزيد المقرئ. هؤلاء الأربعة ولربما كان هناك غيرهم هم من رواة عن ابن لهيعة قديما. فهل معنى هذا أن أحاديث ابن لهيعة القديمة أحاديث صحيحة؟ أقول: هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن الصواب أن أحاديثه حتى قبل الاختلاط هي أحاديث ضعيفة، لكن ضعفها ضعف محتمل وضعف يسير، يعني ينجبر، ولا نجد تلك المناكير الموجودة في رواياته بعد الاختلاط موجودة في رواياته قبل الاختلاط. وضح أظنها. يقول الأخ: ما المانع الذي منع علماء الحديث من جعل السنن سبعة بدلا من ست، مع أن هناك خلاف بين احتساب سنن ابن ماجه سابعا أم الموطأ؟ والله أنا لا يحضرني الآن يعني فعلا يعني الكلام أو سؤال الأخ وجيه، لماذا لم يجعلوا الموطأ وسنن ابن ماجه ومسند الدارمي أيضا؟ فأنا لا يحضرني في الحقيقة يعني جواب الآن. يقول: بالنسبة لتحقيق الشيخ أحمد شاكر للمسند، هل يوجد عليه أخطاء في التصحيح والتضعيف، وهل يوثق المجاهيل؟ أقول: الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عالم كبقية العلماء، له اجتهاده في بعض الرواة، فهو ممن يذهب إلى أن الرواة الذين فيهم جهالة الأصل فيهم الستر، وما لم نعلم في الراوي جرحا فالأصل فيه أنه ثقة، بناء على أن الأصل في المسلم كذلك. هذا ما يذهب إليه الشيخ أحمد شاكر، ولذلك نجده يصحح أحاديث من هذا النوع، بالإضافة إلى تساهله في بعض الرواة كابن لهيعة وغيره، فهو يصحح حديثه أيضا. لكن هناك حقيقة يعني بعض التحقيقات للشيخ أحمد شاكر قل أن تجدها في موضع آخر، فيستفاد من المواضع التي أصاب فيها وما يعني أخطأ فيه نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله. يقول: ما الفرق بين قول الترمذي رحمه الله غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ أقول: الفرق واضح، فإن كلمة غريب أعم من كلمة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فكلمة لا نعرفه إلا من هذا الوجه أخف، بمعنى أن كلمة غريب تحتمل الغرابة المطلقة والغرابة النسبية التي وضحتها قبل قليل، أما كلمة لا نعرفه إلا من هذا الوجه فلا يمكن أن تحمل على الغرابة النسبية، وإنما تحمل على الغرابة المطلقة، فهذا هو الفرق. يقول: نرجو منكم توضيح هذه الكلمات المتابعات والشواهد. أقول: الأخ يعني يستبق الأحداث، فسيأتي إن شاء الله تعريف المتابع والشاهد، وعلى كل حال يعني نبين له على وجه السرعة، لأن التفصيل فيها يعني يحتاج إلى طول. فالفرق بين المتابعات والشواهد، بعض العلماء نظر إلى الراوي الأعلى وهو الصحابي، وبعضهم نظر إلى اللفظ، فبعضهم قال: إذا وجدنا الحديث عن صحابي معين، وعن ذلك الصحابي روي الحديث من طرق، أو عن التابعي روي من طرق، فكل هذا ما دام الصحابي واحدا فكل هذه الطرق التي أتت عن ذلك الصحابي تسمى متابعة. فإذا قيدوا المتابعة بأي شيء؟ بالاتحاد في الصحابي. القول الثاني قال: لا، نحن ننظر إلى اللفظ، فإن كان اللفظ واحدا فهو متابعة، وإن اختلف والمعنى واحد فهو شاهد. يعني بناء على القول الأول، يعني سواء كان اللفظ واحدا أو مختلفا فكله متابعة ما دام الاتحاد في الصحابي موجود. مثال: حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وحديث من تقول علي ما لم أقله فليتبوى مقعده من النار، اللفظ مختلف ولا لا؟ نعم مختلف، لكن المعنى واحد. فلو جاءنا حديث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي هريرة من طريقين، طريق يرويه سعيد بن المسيب وطريق يرويه أبو سلمة بن عبد الرحمن، لفظ حديث سعيد بن المسيب: من كذب علي متعمدا، سعيد يرويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، إلى آخره. وأبو سلمة بن عبد الرحمن يرويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقله، إلى آخره. بناء على القول الأول يسمى هذا إيش؟ يسمى متابعا. بناء على القول الثاني يسمى شاهدا، لأن اللفظ اختلف. القول الثاني يقول: نحن لا نفرق سواء كان الحديث يعني مروي عن أبي هريرة ولا عن غيره. طيب لو جاءنا هذا الحديث نفسه: من كذب علي متعمدا، بنفس اللفظ من حديث ابن عمر، بناء على القول الأول يعتبر هذا إيش؟ شاهدا. بناء على القول الثاني يعتبر متابعا. فهذا يعني على وجه الإيجاز التفريق بين المتابع والشاهد. يقول: من أول من قسم الحديث إلى الصحيح والحسن والضعيف، هل هو الترمذي أم قبله من قسم مثل البخاري وابن المديني؟ يبدو الأخ يعني مطلع على بعض الكلام في هذا، فأقول: نعم، هناك من أطلق على الحديث إنه حديث حسن قبل الترمذي مثل البخاري وعلي بن المديني، بل قبلهم كالإمام أحمد والإمام مالك وشعبة وإبراهيم النخعي، يعني إبراهيم النخعي في طبقة التابعين. لكن تبقى المشكلة في التحديد، هل يعنون به الحديث الحسن الاصطلاحي أو لا؟ وإذا عنوا به الحديث الحسن الاصطلاحي، فهل يؤكد هذا على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية إن أول من استعمل الحديث الحسن هو الترمذي؟ أقول: لا يعكر، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصد أول من أكثر من استعمال الحديث الحسن وأكثر من ذكره وترداده في كتابه ونص عليه، بهذا الشكل لا يعرف أحد قبل الترمذي فعلا. أما كون هناك من أطلق وصف الحسن على بعض الأحاديث فهذا موجود، لكن تبقى المشكلة ما ذكرت، أنه أحيانا قد يعنون به الحسن اللغوي أو الغرابة، وأحيانا قد يعنون به الحسن الاصطلاحي، وعلى كل حال فالمسألة يعني ليست يعني بذيك الأهمية حتى يعني ينبني عليها كبير الخلاف مثل ما ذهب إليه بعض الذين كتبوا. فهناك من في قلبه بعض الشيء على شيخ الإسلام بن تيمية ولا يريد أن يذكر له بعض الآراء في الحديث، فلأجل أنه يعني له آراء جيدة وكلام جيد مثل هذه العبارة حاولوا أن يبطلوا هذه العبارة وينقضوها من أصولها، فذهبوا يكتبون ويؤلفون ويقولون أبدا هذا اللفظ مستخدم وهك، وبدأوا كل لفظة حسن يمسكونها من المراجع ويأتون بها مع العلم أنها يعني حمالة أوجه كما ذكر. وهناك من يعني أيضا ضخم المسألة وحاول أن يرد على هؤلاء برد فيه شيء من التكلف، وهي كما قلت لا نستطيع أن نجزم فيها بجزم ما لم نأخذ كل حديث قيل فيه هذا الكلام على حدة ونجمع طرقه وننظر هل يمكن أن يقال عنه أنه فعلا حديث حسن حسن اصطلاحيا أو يمكن أن ينصرف الكلام إلى أحد المعاني التي ذكر. أحد الإخوة هذا أسئلة قديمة يعني قبل رمضان يقول مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا هل هو حديث وأين أجده؟ أقول أنا والله لا أذكر أنه حديث، لكن يعني أدع المجال للإخوة لعل أحدهم يبحث فينظر هل هذا الحديث هل هذا يعني حديث أو قول قيل هكذا. يقول في سؤال ثاني مراسيل كبار التابعين هل هي مقبولة؟ أقول مراسيل كبار التابعين عند جمهور المحدثين ليست مقبولة وإنما تحتاج إلى ما يعبدها، لكنها أحسن حالا من مراسيل أواسط وصغار التابعين. يقول السند الجيد هل هو الحسن؟ أقول السند الجيد أعلى مرتبة من الحسن، وهذا بينته قبل قليل. وهذه بعض الأسئلة الأخرى، يقول مسند أبي نعيم وشرط الضياء في المختارة أليس في مستوى ابن خزيمة في الصحة؟ أنا عندي أنها ليست في مستوى صحيح ابن خزيمة، فالضياء في المختارة يعني عنده تساهل خاصة في المجاهيل ومجهولي الحال فيخرج حديث هذا الصنف. أما مسند أبي نعيم فأنا يعني لم يعني يحضرني أو لا يحضرني تتبع له ولا أذكر كلاما لأحد من العلماء فيه، اللهم إلا ما نص عليه السيوطي في مقدمة جمع الجوامع من أن كل المستخرجات التي استخرجت على الصحيحين أو أحدهما اعتبرها من الكتب التي تضمنت الحديث الصحيح، فالسيوطي يعني إذا وجد حديثا من الأحاديث أخرجه أحد أصحاب المستخرجات في مستخرجاتهم فإنه يحكم عليه بالصحة، فهذا أنا عندي أن فيه شيئا من التوسع، والمسألة تحتاج إلى دراسة استقرائية، لأن أبا نعيم وغيره من المستخرجين يأتي إلى سند من الأسانيد أسانيد صحيح مسلم أو صحيح البخاري فيلتقي مع صاحب الكتاب في ثنايا السند، لكن من عند أبي نعيم إلى ذلك الرجل الذي التقى مع صاحب الصحيح فيه هذا السند يحتاج إلى دراسة، فقد نجد فيه راو مضعف وقد نجد فيه راو لا يعرف بعدالة ولا جرح وهكذا، فلذلك لا نستطيع أن نحكم عليه بحكم جازم. يقول لماذا شرط الحاكم في المستدرك في التصحيح أقل رغم أن من يقرأ للحاكم في معرفة علوم الحديث في شروط الصحيح واشتراطه لعدم العلة وهو في المستدرك لا يبحث في العلة؟ أقول هذا بينا بأن الحاكم رحمه الله له عذر في كتاب المستدرك، إذا ما نظرنا إلى أعذاره وضممنا بعضها لبعض أمكن أن نعذر الرجل في هذه الهفوات التي وقع فيها في المستدرك، ومن أهمها أنه سود الكتاب مسودة ثم رجع ينقح الكتاب فأدركته المنية ولم ينقح منه سوى الربع، بالإضافة إلى أن الرجل نفسه فيه شيء من التساهل، ومع ذلك أيضا فقد يكون للحديث علة ولكن لم تجتمع عنده طرق الحديث، فما يخرج إلى بعض الطرق التي ظاهرها الصحة، بينما إذا جمع طرق الحديث تجلت للحديث بعض العلل، وهكذا يعني في كلام ذكرناه سابقا. يقول: هل يعتمد كاملا على تبيين الذهبي؟ ظنه يقصد كلام الذهبي وتعقبه أو إقراره للحاكم في بعض الأحاديث أو تعقبه لها. أقول: لا يعتمد اعتمادا كاملا، لكن يمكن أن يستأنس به استئناسا. فإذا بحث الإنسان وخرج الحديث ونظر فيه وخرج بحكم متزن على هذا الحديث ووجد أن حكمه يوافق ما ذهب إليه الذهبي، بلا شك أن هذا يعطي رأيه شيئا من القوة، أقوى مما لو كان الرأي منفردا. يقول: هل يأمن ضابط الكتاب أن يدس في كتابه، وهناك بعض العلماء لا يقبل من ضابط كتاب؟ أظن الأخ يعني تعجل في إطلاق هذه العبارة بقوله هناك بعض العلماء لا يقبل من ضابط كتاب، بل العلماء يعتبرون ضبط الكتاب أولى من ضبط الصدر، لأن ضبط الصدر قد يتطرق إليه الوهم، وأما ضبط الكتاب فهو أوثق، لكن اشترطوا أن يصون كتابه، يصونه بحيث لا تطوله أيدي العابثين. أما إذا عرف عن الرجل أنه يتساهل في إعطاء كتابه لكل من هب ودب، أو عرف أن هناك من أدخل في كتابه بعض الأحاديث، أو من يطالع في كتابه ممن ليس بثقة، فهذا عندهم يقدح في ضبط ذلك الراوي، وقد ترد لأجله أحاديثه. يقول ابن حبان: هناك من يقول متساهل ومن يقول متشدد لمن يقرأ الثقات أو المجروحين له. أقول: هو صحيح متساهل ومتشدد في آن واحد، فإن جئت لباب الجرح فهو متشدد ومتعنف ابن حبان، فإنه يجرح لأدنى سبب، وإن جئت لباب التوثيق فإذا به فيه شيء من التساهل، لأنه يوثق المجاهيل ومجهولي الحال، لأنه يعتبر الأصل في المسلم العدالة. يقول: هل ترتيب ابن حبان للصحيح مثل ترتيب البخاري؟ أقول: لا، يختلف ترتيب ابن حبان لكتابه الصحيح ترتيب على بعض القواعد الأصولية والتقسيمات التي يعني فيها شيء من الإجهاد الذهني، ولم يرتب الكتاب ترتيبا فقهيا. وسبقا أشرت إلى أنه قصد من هذا توعيد الطريق على المطالع في كتابه، بحيث يضطر إلى حفظ هذا الكتاب، ويستدل بذهاب الناس إلى حفظ كتاب الله جل وعلا. يقول: إن الذي لا يحفظ القرآن لو جاءته آية من الآيات لا يستطيع أن يعرف أن هذه الآية في الموضع الفلاني، اللهم إلا أن يكون حافظا. يقول: وأنا أريد أن أضطر الناس إلى حفظ السنن وبخاصة هذا الكتاب، فإن الذي لا يحفظه لا يستطيع أن يستخرج حديثا من الأحاديث منه. هذه طريقة ابن حبان صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تطرقنا في الأسبوع الماضي لوصف بعض الأئمة بعض الأحاديث في الحسن والصحة، وذكرنا أن منهم من أكثر من ذكر ذلك واستعمله كثيرا كالترمذي رحمة الله عليه، وأن هذا التصرف منه أحدث إشكالا عند العلماء، فحاولوا توجيه عبارته هذه، لأن وصف الحديث بالحسن والصحة يعني وصفه بحكمين أحدهما غير الآخر، ولذلك ترددت عباراتهم في توجيه هذا الحكم من الترمذي على بعض الأحاديث، وذكرنا عدة إطلاقات مما قالوه في توجيه عبارة الترمذي هذه، ومن هذه الإطلاقات أي شيء؟ من ذلك أن بعضهم حاول أن يصرف الحسن هنا إلى الحسن اللغوي وليس الحسن الاصطلاحي. طيب هل يسلم لهم بهذا التوجيه؟ نعم. لماذا؟ أحسنت بارك الله فيك. بل وغير الصحيح. نعم هناك بعض الأحاديث الضعيفة ومتونها حسنة، ومع ذلك أيضا يعني مما يرد به على هذا التوجيه الترمذي ايش قال في آخر كتاب العلاج؟ نعم شاذا أحسنت، ولا يكون في إسناده ما يتهم بالكذب. فإذا الترمذي قصد الحسن الاصطلاحي، لكن ها هنا وجه الكلام إلى الحسن لغيره، فدل على أنه لا يريد الحسن اللغوي وإنما يريد الحسن الاصطلاحي. طيب هل هناك شيء من التوجيهات الأخرى التي قيلت في هذه العبارة حسن صحيح؟ أحسنت. قالوا يكون الحديث قد جاء من طريقين، أحد هذين الطريقين حسن والآخر صحيح، فيكون أراد بقوله حسن الطريق الأولى وقول الصحيح الطريق الثانية. طيب هل هذا التوجيه سليم؟ أي؟ لكن هل نقول إنه غير صحيح لا يمكن أن يتنزل على حديث من الأحاديث ولا؟ أحسنت بارك الله فيك. ممكن يتنزل هذا على بعض الأحاديث، لكن هناك بعض الأحاديث التي لا يمكن أن يتنزل عليها بحال، مثل إيش؟ أحسنت بارك الله فيك. مثل أحاديث يقول عنها حسن صحيح غريب، يعني لا لم يرد له إلا طريق واحد، فهذا لا يمكن أن يكون له إسنادان. أنت ما حضرت أظن الأسبوع الماضي، حاضر؟ طيب. الذي يقول مثلا في توجيه الغرابة ها هنا إنها إما غرابة لقب أو غرابة إيش؟ لا غرابة غرابة نسبية، ها؟ غرابة نسبية، بماذا يرد عليهم؟ ذكرنا هذا. أيوة أحسنت بارك الله فيك. يرد عليهم بقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه يدل على أنه أراد الغرابة المطلقة والغرابة الإسنادية. هناك أيضا شيء من التوجيهات الأخرى التي ذكرت في هذه العبارة؟ أحسنت بارك الله فيك. هذا أحد التوجيهات التي قيلت، فيقول إن هذا الحديث اختلفت وتباين فيه وجهات نظر العلماء، فالمتشدد منهم يقول عنه إيش؟ حسن، والمتساهل يقول عنه صحيح، لأن إسناده لم يبلغ الذروة من الصحة ولم ينزل إلى درجة الدنيا التي يوصف بأنها حسن، وإنما في منزلة وسط تختلف فيها وجهات نظر النقاد. طيب وهل هذا يسلم لصاحب هذا القول به؟ بماذا يرد عليه؟ يعني لو رد عليه. أحسنت بارك الله فيك. إذن هناك بعض الأحاديث التي أسانيدها في غاية الصحة، ومثلنا على هذا بحديث إنما الأعمال بالنيات، فمثل هذا لا يمكن أن يقال إنه تردد فيه نظر العلماء بين الحسن والصحة، بل هو صحيح قطعا، فكيف يصفه التلمذي بأنه حسن صحيح؟ فإذن هذا يخرم هذا التوجيه. طيب في توجيه آخر؟ يعني معنى هذا أن الحسن قسم من الصحيح، فهو في الحقيقة حسن في حقيقة صحيح، والحسن جاء بالتبع، فما دام أنه صحيح فهو حسن من باب أولى. هذا يسلم له بها. وغير هذا يعني هو أن الحسن الاصطلاحي له شروط والصحيح له شروط، فكونه يصفه بوصفين فيهما شيء من التناقض هذا ليس بصحيح. كيف يمكن أن نقول إن هذا الحديث حسن صحيح بمعنى أن رواته من أولهم إلى آخرهم جمعوا صفات الصحيح والحسن؟ هذا لا يمكن أن يسلم به، لأن الحسن فيه أحد رواته يكون قد خف ضبطه، ونحن إذا سبرنا حال الحديث إن وجدنا أن رجاله كلهم ثقات ضابطين فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يوصف بأنه حديث حسن. فنحن إذا نقصد الحديث الحسن الاصطلاحي، وقلنا إن كلام الترمذي يتوجه إليه ويعنيه به ولا يريد يعني أي شيء من هذه التوجيهات التي لا يمكن أن تتنزل على غير الحسن الاصطلاحي. طيب ما هو قلنا الآن أنت ذكرت هذا وردت عليك، قلت إن هناك أحاديث لا يختلف النقاد في كونها بلغت الدرجة العليا من الصحيح، فكيف يمكن أن يتنزل عليه هذا القول؟ ما يمكن يتنزل عليه. ها في شيء من الأقوال الأخرى؟ إذا قال إنه حسن صحيح فمعنى ذلك أنه أعلى درجات الصحة، لكن هذه اللفظة حسن كيف يأتي بها مع الصحيح والحسن قسيم الصحيح وليس قسما منه؟ ليس شرطا، قد تجد الترمذي يقول هذا حديث صحيح ويكون من أعلى درجات الصحة. هذا عند من؟ يعني بين النقاد؟ أي في توجيه مشابه لهذا بس ينزل على أي حاول يعني توجه العبارة أكثر حتى تفهم. إذن يعني هذا التوجيه يقصد به أن نظر الناقد الحافظ البصير تردد في الحكم على هذا الحديث. هناك قلنا اختلفت وجهات نظر العلماء، فالمتشدد يصفه بكذا يعني بالحسن، والمتساهل يصفه بإيش؟ بالصحة. أما في هذا التوجيه الثاني فنظر الناقد وحده يتردد في الحكم على هذا الحديث، إن نظر فيه من جهة وإذا به فوق الصحيح فوق الحسن، وإن نظر من جهة أخرى وإذا به لم يبلغ درجة الصحيح، فتردد فيه النظر. فقال الترمذي حسن صحيح، يعني الحكم على هذا الحديث يتردد بين الحسن وبين الصحة، فلم يبلغ درجة الصحيح ولم ينزل إلى درجة الحسن وإنما هو متردد بينهما. طيب هذا يسلم لصاحبه به؟ وش يخرمه؟ من كثير قال به، هو كل أكثر العلماء الذين وجهوا هذه العبارات كلهم في تلك الطبقة، ابن دقيق العيد وابن الصلاح والعراقي وابن كثير وبعدهم ابن حجر، كل هذول يعني تقريبا مدتهم متقاربة. أحسن تبارك الله، فيه أحاديث ما تتردد فيها وجهات نظر الناقد، بل يجزم تماما بأن هذا الحديث حديث صحيح، ومع ذلك يقول عنه الترمذي حسن صحيح، فهذا يخرم هذه القاعدة أو يرد هذا القول. في بعد شيء من الأقوال التي قيلت؟ يعني هي أقوال ما شاء الله كثيرة. نعم يعني أنت الآن تستفسر ما تتجاوب. أي وش سؤالك؟ ليس بحسن ولا بصحيح، هو نفس الترمذي. طيب ما هو بس يجاب عنه بالكلام الذي قلنا قبل قليل أن هناك أحاديث ما يمكن أن يتردد فيها نظر الترمذي، بل هي صحيحة، ويعرف أن شيخه البخاري قد صححها وهي من أعلى درجات الصحيحة، ومع ذلك يقول عنها هذه العبارة. ما تذكرون بعد توجيه قلناه ما ذكر هنا؟ أيوة. طيب إذا جاء طريق واحد فهو حسن، كيف يعني يكون حسن وهو يقول عن حسن صحيح؟ له توجيه يعني أركز من كذا شوي. أنت عبد المجيد جيت متأخر ولذلك تبي ترجعنا من الأول. أيوة. له الحقيقة ابن حجر يعني كما ترون في الأبيات يعني يقول الإسناد الحديث إن كان له إسناد فرد فيتوجه إليه قول من قال إن النظر في هذا الحديث يتوجه بين الحسن وبين الصحة، فلم يبلغ درجة الصحيح ولم ينزل إلى درجة الحسن، أو تختلف في وجهات النظر ما بين متشدد ومتسامح، هذا إذا كان له إسناد فرد. وإذا كان له أكثر من إسناد فيتوجه النظر فيه إلى أي شيء؟ إلى أنه جاء ببعض الأسانيد الحسنة وبعضها بأسانيد صحيحة، فابن حجر حاول يوثق بمعنى أنه جمع يعني أكثر من قول، بس هذه المسألة التي ذكرها ابن حجر. طيب فيه احنا ذكرنا يعني غير هذا. طيب هذا في الأخير، لكن قلنا أن يعني الحسن أحيانا يوجه إلى شيء آخر يعني مقارب للحكم اللغوي لكنه بمفهوم اصطلاحي تقريبا. أي نعم أحسنت بارك الله فيك. يكون المقصود بالحسن الغرابة، واستدلنا على هذا بقول من قال، بقول شعبة. أي نعم. وقول الآخر كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن أو أحاسن أحاديثه. فإذا هم أحيانا يستعملون الحسن بمعنى الغرائب التي لا توجد عند أحد، وكان المحدثون في القديم يفرون في الحقيقة من الغريب، ومن الناس من يشهد الغريب حتى يتفوق على أقرانه، وحتى يوجد عندها حديث لا توجد عند أحد بحيث ينصرف إليه الناس ويقبلون عليه ويرغبون في السماع منه. لكن هذه الصفة منقتها العلماء فقالوا كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحاسن أحاديثه. ليه؟ قالوا لأن من التمس الغرائب فهو مظنة الوقوع في الكذب، أحيانا تشده جمهرة الناس ويشده مثل هذا الذي يدخل في أدواء النفوس فيجعله يفتئت أو يتمادى في التماس الغرائب. ولذلك تجدون العلماء يعني إذا نظرتوا في بعض تراجم الرواة يقولون عنه يغرب، له غرائب وهكذا، فهم يقصدون أنه ينبغي الحذر من مثل من يتصف بهذه الصفة، فقد يكون عنده شيء من التجاوز في التحديث. فبعضهم وجه كلام الترمذي قال إنه يقصد بالحسن إيش؟ الغرابة، وبأنه مع كونه غريب فهو صحيح الإسناد. لكن هذا القول أيضا لا يمكن أن يسلم به، صح ولا لا؟ ليه؟ لا قبل ما نقول العبارة هذه. أيوة. بس الرد على أن الحسن يعني الغرابة. أحسن، قد يكون ورد من عدة طرق ويكون الحديث مشهورا عند العلماء ولا يطلقون عليه لفظ الغرابة، فإذا هذا أيضا ينفي مثل هذا القول. وقلت لكم إن هذا محكي في كتاب النفح الشذي في شرح الترمذي لابن سيد الناس. طيب إذا ما هو التوجيه الصحيح الذي يمكن أن نأخذ به في مثل قول الترمذي هذا؟ لا غير ال بارك الله فيك. إذا نقول من الصعب أن يؤتى بقاعدة منضبطة لا يخرمها شيء في توجيه كلام الترمذي هذا توجيها لا يعتريه أي اعتراض، وإنما المطلوب أن تقدم دراسة، وهذا بعد توثيق النسخ، لأن نسخ الترمذي تختلف، فبعضها قد تجد فيها هذا حديث حسن وبعضها قد تجد فيها هذا حديث حسن صحيح وهكذا. فبعد أن توثق النسخ يقام بدراسة لهذه الأحاديث، فإذا درست أمكن أن ينزل أي يعني توجيه من هذه التوجيهات على حديث معين، ولا نستطيع أن نقول إن التوجيه الفلاني هو الأصوب ولا التوجيه الفلاني هو الأصوب، وإنما ينزل كل شيء في منزلته. وقلت إن هذا التوجيه ذكره الترمذي في شرحه لألفية السيوطي وحكاه عن بعض من لم يسمه، وهو أيضا مذكور في التعليقات على كتاب النفح الشذي، ولست أدري هل قال به ابن سيد الناس أو لم يقل به، يعني خانتني الذاكرة. فعلى كل حال هذا هو الرأي الأصوب إن شاء الله. هو هذا القول الأول، هو الحسن اللغوي يقصد الحسن المعنى. ليس بجيد، لأنه أراد أن يعني يسلم من كل الاعتراضات فاختار هذا القول، لكن ما يسلم له به. السيوطي رحمه الله يقول إنه بدا له في هذا توجيه معين، وبالمناسبة في قول السيوطي هذا يعني ثلاثة الأبيات الآتية ليست من الأبيات الموجودة في شرح الترمذي، ولذلك لم يتطرق لشرحها ولا تطرق لشرحها أيضا الشيخ أحمد شاكر، ولكن الحمد لله معناها يعني واضح إن شاء الله تعالى.